بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت أمور نشير إليها قبل أن ندخل في تصوير ثبوت الضمان في ذمم متعددة. الأمر الأول أن صاحب الجواهر والسيد الحكيم والسيد الإمام قدست أسرارهم عبروا عن رواية رفاعة بن موسى التي سبق ذكرها بالمعتبرة، وأشكل سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الفقهاء بأن في طريقها سهل بن زياد، وحيث لم تثبت وثاقته بنظره إذن فالرواية لا يصح الاعتماد عليها لأن تكون دليلا من أدلة قاعدة الغرور، ولكن ربما يقال بيانا لتصحيح هؤلاء الأعلام للرواية بأن لها طريقا آخر، وهو أن ابن إدريس في السرائر استطرف هذه الرواية عن نوادر البزنطي فنقلها عن نوادر البزنطي بسند معتبر من البزنطي إلى الحلبي. لا يكون سهل بن زياد جزءا منه، وحينئذ بناء على ذلك يمكن أن تصحح الرواية بنظر هؤلاء الأعلام بأحد طريقين. الطريق الأول أن يقال بأن لابن إدريس طريقا صحيحا إلى الشيخ الطوسي، والشاهد على ذلك أن المحقق الثاني والشهيد الثاني قدس سرهما ذكرا طريقا معتبرا لهما إلى الشيخ الطوسي من سلسلته ابن إدريس، مما يكشف عن أن لابن إدريس طريقا أيضا صحيحا إلى الشيخ الطوسي. والمفروض أن الشيخ الطوسي قد ذكر في فهرسته ورجاله طريقا صحيحا له إلى نوادر البزنطي، فحينئذ يوجد لابن إدريس طريق صحيح إلى الشيخ، وللشيخ طريق صحيح إلى نوادر البزنطي، والمفروض أن ابن إدريس في المستطرفات ذكر طريقا صحيحا عن النوادر إلى الحلبي الذي يخبر بهذه الرواية. والطريق الثاني أن يقال أن نوادر البزنطي من الكتب المشهورة في زمان الشيخ وزمان ابن إدريس، فشهرته تغني عن البحث عن وجود طريق صحيح من ابن إدريس إلى الشيخ أو عدمه ما دام الكتاب مشهورا، فلعله لأجل هذين الطريقين عبر الأعلام الثلاثة عن هذه الرواية بأنها معتبرة. نعم، على مبنى السيد الأستاذ دام ظله، حيث إنه من جهة يطعن في هذه الشهرة ويقول بأن شهرة نوادر البيزنطي أو شهرة جامع البيزنطي إنما هي كانت في زمن شيوخ الإجازة أنفسهم، يعني الشيوخ شيوخ الشيخ الطوسي قدس سره، ولم يثبت ذلك في زمن الشيخ فضلا عن زمن ابن إدريس. وثانيا بأن وجود طريق صحيح من ابن إدريس للشيخ ووجود طريق صحيح من الشيخ إلى نوادر البيزنطي لا يعني أن الرواية التي نقل عنها ابن إدريس في السرائر عن كتاب نوادر البيزنطي هي موصولة بنفس الطريق الصحيح الذي للشيخ، إذ لا يحرز وحدة النسخة. يعني صحيح أن للشيخ الطوسي طريقا صحيحا إلى نوادر البيزنطي، لكن هل النسخة التي للشيخ طريق صحيح إليها هي نفس النسخة من النوادر التي نقل عنها ابن إدريس هذه الرواية في مستطرفاته؟ فإن هذا لم يحرز، ونتيجة عدم إحرازه لا يمكن القول بأن مجرد هذا التلفيق بين طريق ابن إدريس للشيخ وطريق الشيخ إلى النوادر وما نقله ابن إدريس عن النوادر في مستطرفاته يكون مصححا لهذه الرواية. هذا بلحاظ الأمر الأول. الأمر الثاني أن سيدنا قدس سره أشكل على الروايات التي استدل بها على قاعدة الغرور كرواية رفاعة بن موسى الواردة في التدليس والروايات الواردة في شاهد الزور وأمثاله، قال بأنها حكم في مورده، فقد أجاب عن رواية رفاعة بن موسى على فرض تمامية السند، قال وأما عفوا أجاب عن رواية إسماعيل بن جابر التي بل ورد فيها التعبير بالغرور كما غر الرجل وخدعه، قال وأما قيمة الولد في رواية إسماعيل بن جابر التي حكم عليه السلام بدفع المزوج قيمة الولد إلى موالي الوليدة فهو من أجل أن الوط بما أنه وقع صحيحا لأنه وط شبهتين وأوجب إلحاق الولد بأبيه وهو الزوج فهو من منافع الأمان، يعني ما دام الوطء صحيحا إذن الولد ولد شرعي، وبما أن الولد ولد شرعي إذن صار الولد منفعة للأمان لأنه جنو نماء لها، وقد ضيعها المزوج يعني ضيع هذه المنفعة على مالكها حيث صار الولد ولدا لأبيه الشرعي، وقد ضيعها المزوج على مولى الأمة فلذلك تؤخذ قيمة الولد منه. فكأنه يريد أن يقول قدس سره إنما ضمن الإمام المزوج قيمة الولد بملاك التفويت لأنه فوت منفعة الأمة على مولاها لا بملاك الغرور، حتى يستدل بهذه الرواية على قاعدة الغرور. ولكن كما ترون أن المفروض أن الإمام علل ذلك بالغرور، لو لم يرد في الرواية التعليل بالغرور لقلنا بأنه الإمام ضمن المزوج قيمة الولد بملاك التفويت، لأن الإمام علل في الرواية كما غر الرجل وعليه وعلى من زوجها قيمة الولد يدفعه إلى موالي ولده كما غر الرجل وخدعه. فبعد أن علل الإمام الضمان بالتغرير والخدعة فلا معنى للقول حينئذ بأن الملاك هو شنو؟ ملاك التفويت، إلا أن يناقش كما ذكرنا سابقا بأن يقول لا أستظهر من الذيل التعليل بعلة تامة، لعل هذا من باب التعليل بجزء العلة لا بالعلة التامة، وهذا خلاف الظاهر. وأشكل أيضا على رواية جميل التي قرأناها أمس، حيث ورد في الرواية أن المشتري إذا اشترى الجارية من السوق وأولدها ثم انكشف أنها جارية وأن لها مالكا، قال على المشتري أن يدفع قيمة الولد لمالك الجارية، وله أن يرجع على بائع الذي باعه الجاري ويأخذ القيمة منه. هنا أجاب سيدنا قدس سره قال: وأما رواية جميل فلا تعرض فيها لقاعدة الغرور أبدا، وإنما دلت على أن مالك الأمة يأخذ الجارية وهذا واضح، وأن المبتاع يعني المشتري يدفع إليه قيمة الولد ويرجع يعني هذا المبتاع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. وقد عرفت آنفا، نفس الكلام الذي ذكره في رواية إسماعيل بن جابر ذكره هنا، وقد عرفت آنفا أن الولد من منافع الأمة كغيرها من الحيوانات، والمنافع تابعة للأم في الملكية، يعني لو لم يكن هذا ولدان للحر لكان شنو؟ منفعة للأمة. إلا أن البائع لما باع الأمة من المشتري وأوجب ذلك صحة الوطء منه للأمة لأنه وطء شبهة وهو يلحق الولد بأبيه، فقد ضيع البائع تلك المنفعة على مالك الأمة، فلذا حكم عليه السلام برجوعه يعني برجوع المشتري إلى البائع في المقام. ثم قال: وهذا حكم ثبت في مورده ولا وجه للتعدي منه إلى غيره. والملاحظة على كلامين أننا كيف نجمع بين العبارتين؟ إذ تارة نقول بأن مفاد الرواية حكم تعبدي فنجمد فيه على مورده، وهذا حينئذ لا معنى للتعليل فيه، يعني لا معنى لأن نعلل أن المبتاع إنما ضمن القيمة بملاك أن البائع إنما ضمن القيمة بملاك التضييع والتفويض، لا حاجة إلى هذا التعليل لأن هذا حكم تعبدي في مورده. وأما إذا أخذنا بظاهر العبارة الأولى وهي أن الرواية على طبق القاعدة وأن البائع إنما ضمن قيمة الولد لأنه ضيع المنفعة على مالكها، فإنما ضمن بملاك التفويت وهو ملاك عقلائي، فكأنه يريد أن يقول بأن التضمين في الرواية لملاك التفويت لا لملاك التغرير، وهذه مناقشة معقولة، لكن الجمع بين هذا التعبير وما بعده بأن هذا حكم في مورده ولا نتعدى عنه إلى غيره غير مناسب وغير منسجم. هذا هو الأمر الثاني الذي أردنا ذكره. الأمر الثاني: بناء على مسلك سيدنا قدس سره الذي لا يرى قاعدة الغرور، كيف يخرج الضمان في هذا المورد؟ وهو أنه إذا باع الفضولي مثلا السيارة لشخص فأخذها المشتري معتقدا أن البيع صحيح وتصرف فيها، ثم تبين أن البيع فضولي وأن المالك يرفض هذا البيع، فنحن قلنا بأن البائع الفضولي يضمن للمشتري ما غرمه على هذه السيارة من باب قاعدة الغرور. لكن سيدنا قدس سره حيث لا يرى تمامية هذه القاعدة كيف يخرج الضمان في المقام؟ وهنا أفاد سيدنا قدس سره بأنه لا بد أن نفصل بين الموارد. فنأتي للمنافع، نقول بأن المشتري للسيارة انتفع منها منافع، ولهذه المنافع غرامة، وقد أخذ مالك السيارة منه هذه الغرامة. فكل منفعة وقعت تحت يد البائع قبل أن تنتقل للمشتري يضمن البائع غرامتها بمقتضى قاعدة على اليد، وكل منفعة لم تقع تحت يده فلا ضمان عليه. فمثلا منفعة قيادة السيارة ركوبها، هذه منفعة وقعت تحت يد البائع، لأن السيارة لما صارت تحت يد البائع ثم سلمها للمشتري فقد وقعت السيارة تحت يده بجميع جنوه منافعها، ومنها منفعة الركوب. فيقال بأن البائع استولى على السيارة واستولى على منافعها ثم سلمها للمشتري، إذن يضمن البائع غرامة هذه المنافع التي وقعت تحت يده قبل انتقال المبيع إلى المشتري بمقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أما المنافع التي لم تقع تحت يده كما لو باعه شاتا فحملت تحت يد المشتري وأولدت تحت يد المشتري، فإن هذه المنفعة لم تقع جنوه تحت يد البائع قبل أن تنتقل الشاة إلى المشتري كي يضمن البائع قيمتها، إذ لا يد له حتى يضمن القيمة من باب جنوه على اليد. ومن هنا يعرف أن ما صرفه المشتري على السيارة من تغيير مثلا أثاثها أو تغيير مثلا بعض لوازمها فإن هذا لا يغرمه البائع، لأن هذه أمور لم تقع تحت يده كي يضمنها من باب على اليد. فيفيد السيد قدس سره بأنه نحن لا نفصل بين المنافع المستوفات وغير المستوفات، وإنما التفصيل يكون على هذا الأساس: كل منفعة وقعت تحت يد البائع قبل أن تنتقل العين إلى المشتري فالبائع ضامن لها من باب على اليد، وكل منفعة لم تقع تحت يده فلا ضمان عليه إليها، لأننا نفصل بين المنافع المستوفات وغير المستوفات. هذا بالنسبة إلى المنافع. وأما بالنسبة إلى العين وأجزائها، لنفترض أن العين تلفت تحت يد المشتري فأخذ منه المالك قيمتها، أو تلف بعض أجزائها فأخذ منه المالك جنو قيمة هذه الأجزاء التالفة، فهل يرجع في ذلك إلى البائع أم لا؟ قل نعم، مقتضى ما ذكرناه في المنافع هو هذا، باعتبار أن هذه العين وقعت تحت يد البائع قبل أن تنتقل إلى المشتري فقيمة العين وقيمة أجزائها التالفة مما يضمنها البائع. نعم، تدليلا على كلامه وإن كان هو لم يذكر هذا، لابد أن يقال يضمنها البائع بالقيمة السوقية وقت وقوعها تحت يد البائع، لا بالقيمة السوقية وقت وقوعها تحت يد المشتري. فلو فرضنا أن القيمة السوقية ترقت، هذه السيارة عندما كانت تحت يد البائع كان لها قيمة سوقية معينة، ولكن بعد أن انتقلت إلى يد المشتري ترقت شنو؟ قيمتها السوقية. فما يضمنه البائع للمشتري هو شنو؟ من باب قاعدة على اليد، ما يضمنه البائع للمشتري العين وأجزاؤها التالفة بقيمتها السوقية التي كانت عليها عندما كانت العين تحت يد البائع، لا عندما وقعت العين تحت يد المشتري. الثالث بالنسبة إلى الأوصاف، الأوصاف التالفة. لو فرضنا أن المشتري أخذ السيارة ونتيجة استعماله لها تغيرت بعض أوصافها، فضمنه المالك قيمة هذه الأوصاف. فهنا نقل عن الشيخ الأعظم قدس سره أن الشيخ الأعظم فصل بين وصف الصحة والأوصاف الكمالية، فقال وصف الصحة يضمن كما يضمن الجزء، لأن وصف الصحة كجزء من المبيع، فإذا كان وصف الصحة كجزء من المبيع لأنه مقوم للمعاملة حيث لا تشترى العين المعيبة، فبما أن وصف الصحة مقوم للمعاملة إذن هو كسائر الأجزاء فيلحقه حكم الأجزاء التالفة. وأما الأوصاف الكمالية الأخرى كتغير صبغها مثلا أو تأثر أثاثها أو ما أشبه ذلك، فإن هذه حكمها حكم المنافع، حيث فصلنا في المنافع بين المنافع التي وقعت تحت يد البائع فيضمنها والمنافع التي لم تقع تحت يده فلا يضمنها. ثم ذكر أن المحقق النائيني قدس سره أشكل على الشيخ الأعظم، وإشكاله في محله، أن لا فرق بين وصف الصحة والأوصاف الكمالية باعتبار أن المرتكز العقلائي قائم على أن الوصف لا يقابل بجزء من الثمن أيا كان، سواء كان الوصف وصف صحة أو كان الوصف وصفا كماليا، الوصف لا يقابل بجزء من الثمن، وإنما الوصف دخيل في شنو؟ في مالية العين وارتفاع ثمنها، بمعنى أنه إن كان الوصف موجودا صار وجوده سببا لارتفاع مالية العين، لا أن الثمن يقسط على العين ويحسب للوصف جزء من الثمن، فإن هذا خلاف المرتكز العقلائي. فبما أن وصف الصحة كغيره من الأوصاف لا يقابل بجزء من الثمن، إذن لا معنى لإلحاق وصف الصحة بالأجزاء التالفة، بل يكون حكم وصف الصحة كسائر الأوصاف حكم المنافع في التفصيل الذي ذكرناه، من أن كل منفعة وقعت تحت يد البائع قبل انتقالها إلى المشتري كان البائع ضامنا لها وإلا فلا. الأمر الرابع الذي تعرض له سيدنا قدس سره تبعا للشيخ الأعظم هو أنه سواء قلنا بقاعدة الغرور أم لم نقل، إنما يضمن البائع للمشتري إذا استند وقوع المشتري في الخسارة إلى البائع. وأما لو افترضنا أن المعاملة فاسدة على كل حال، كان البائع محقا أم كان البائع مغررا، فلا معنى لرجوع المشتري حينئذ على البائع بالغرامة. مثلا لو افترضنا أن المعاملة الجارية بين البائع الفضولي وبين المشتري معاملة ربوية، أو افترضنا أن المعاملة الجارية بينهما معاملة غررية فهي باطلة على كل حال، فحينئذ لو رجع المالك في المعاملة فقال أنا لا أرد هذه المعاملة لكونها فضولية وإنما أردها لكونها شنو؟ باطلة في نفسها باعتبار أنها معاملة ربوية أو باعتبار أنها معاملة غررية، فأنا أغرم المشتري تصرفه في العين وفي أجزائها لا لأن المعاملة فضولية، بل لأنه تصرف في العين مع كون المعاملة فاسدة. فهنا في مثل هذه الصورة ليس للمشتري حق الرجوع في هذه الغرامات، لمن؟ للبائع، لأن البائع لم يغرره في شيء، لأن المعاملة على كل حال باطلة. حتى لو كان البائع صادقا، حتى لو كان البائع وكيلا شرعيا عن المالك، مع ذلك ستكون المعاملة باطلة. إذن تصرف المشتري في هذا المبيع بما أنه تصرف في غير ملكه فهو غارم له، وغرامته له حينئذ لا فرق فيها بين أن يكون البائع فضوليا أو يكون البائع شنو؟ وكيلا. ففي مثل هذه الصورة لا وجه لرجوع المشتري على البائع ومطالبته إياه بأن يضمن له الغرامات التي غرمها للمالك، لأن سبب هذه الغرامات ليس هو كون البائع شنو؟ فضوليا، وإنما منشأ هذه الغرامات انكشاف أن المعاملة فاسدة على كل حالين. الأمر الخامس هو أنه إذا افترضنا أن البائع لم يكن غارا، كما إذا كان البائع أيضا جاهلا، صحيح أن البائع فضولي ولكن اعتقد البائع أنه وكيل مثلا لإمارة شرعية، ثم انكشف أنه ليس وكيل وأنه فضولي، أو أن البائع وإن كان يعلم أنه فضولي لكنه كان قاطعا بإجازة المالك له. فعلى أي حال إذا افترضنا أن البائع ليس غارا فلا موجب لرجوع المشتري إلى البائع في الغرامات بملاك قاعدة الغرور، لأن البائع ليس غارا. لكن الأعلام مع ذلك اتفقوا على الرجوع مع أن البائع ليس غارا، مع ذلك قالوا لو أن المالك رجع على المشتري وطالبه بالغرامة فإن المشتري له أن يرجع إلى البائع. فهنا الشيخ الأعظم قدس سره أورد إشكالا متعلقا بقاعدة عامة، وهي قاعدة تعاقب الأيدي، حيث اتفقوا في تعاقب الأيدي على أن للمالك أن يرجع إلى أي يد، وأن اليد السابقة لها أن ترجع على اليد اللاحقة. فلو فرضنا أن هذه العين، يعني هذه السيارة، تعاقبت عليها أيد غاصبة، فالمالك مالك هذه السيارة إذا رجع لليد الغاصبة الأولى فلليد الغاصبة الأولى أن ترجع على الثانية، والثانية أن ترجع على الثالثة التي تلفت العين عندها. ولكن لو أن المالك اختصر الطريق فرجع إلى الثالث الذي تلفت العين في يده، ليس للثالث أن يرجع إلى من سبقه. الشيخ يشكل على هذه النقطة في مسألة تعاقب الأيدي، يقول ما ذكره الفقهاء في تعاقب الأيدي من أن المالك لو رجع إلى السابق لرجع السابق على اللاحق، لكن لو رجع إلى اللاحق الذي تلفت العين بيده فليس له أن يرجع إلى السابق. إشكال الشيخ على هذه النقطة، وهو أنه ما هو مناط ضمان الأخير الذي تلفت العين تحت يده؟ لماذا يضمن؟ إما أن يكون مناط الضمان هو اليد، وإما أن يكون مناط الضمان هو الإتلاف. لا يعقل أن يكون مناط الضمان هو الإتلاف، لأن المفروض أنه لم يتلف وإنما تلفت العين تحت يده ولو بتلف سماوي. فإذا لا يصح أن نقول بأن مناط الضمان هو الإتلاف. وإن قيل بأن مناط الضمان هو اليد فاليد مشتركة، كما أن للاحق يد للسابق أيضا يد، فكما صححتم رجوع السابق إلى اللاحق فلتقولوا بصحة شنوه؟ رجوع اللاحق إلى السابق، لأن مناط الضمان وهو اليد أمر مشترك بينهما، فلا وجه لهذا التفصيل بأن يقال إن المالك إن رجع إلى السابق فللسابق أن يرجع إلى اللاحق، لكن المالك لو رجع إلى اللاحق الذي تلفت العين تحت يده فليس له أن يرجع إلى السابق، إذ ما دام ملاك الضمان هو اليد، اليد أمر مشترك. قبل أن يجيب الشيخ عن هذا الإشكال دخل في هذا البحث الذي ذكرناه أنت، وهو كيف يتصور ضمان في ذمم متعددة، بأن نقول السيارة التالفة شيء واحد فله بدل واحد، فإذا كان للتالف بدل واحد فكيف يعقل أن يكون هذا البدل الواحد في ذمم متعددة، كما لو افترضنا أن على هذه السيارة جرت ثلاثة أشخاص ثلاث أيدي، كيف يكون هؤلاء الأشخاص الثلاثة ضامنين لبدل واحد؟ فهنا نذكر صياغة للإشكال صاغها المحقق الإصفهاني قدس سره، حيث قال بأن الواحد تارة يكون واحدا شخصيا وتارة يكون واحدا طبيعيا نوعيا، فإذا كان الواحد واحدا شخصيا بمعنى هذه السيارة الخارجية قبل أن تتلف، هذه السيارة الخارجية قبل أن تتلف واحد شخصي، فهنا لو قلنا بأن ضمان هذه السيارة الخارجية في ذمة ثلاثة، يقول هنا حيث لا يعقل أن تكون السيارة الشخصية بما لها من الوجود الشخصي موجودة في ثلاثة، إذن لا محال المقصود بالوجود الوجود الاعتباري وليس الوجود الشخصي، يعني أن المعتبر اعتبر، وأن الوجود الشخصي لا يعقل أن يكون في ثلاثة أوعية وفي ثلاثة مواضع، إذن معنى أن السيارة في ذمم الثلاثة يعني بإلحاظ وجودها الاعتباري، اعتبر المعتبر أن للسيارة وجودات ثلاثة، والاعتبار سهل المؤونة بغرض معين وهو أنه يكفلها أحد هؤلاء الثلاثة، هذا في الواحد الشخصي. أما إذا جئنا للواحد الطبيعي مثل شنو البدل؟ البدل مو واحد شخصي، لأنه لو تشخص في الخارج لخرج عن كونه بدل. بدل السيارة التالفة الذي هو قيمة السيارة التالفة بلحاظ أنها من القيميات، قيمة السيارة التالفة واحد طبيعي وليس واحدا شخصيا، بما أنه واحد طبيعي مقتضى بدليته وحدته، ليش؟ لأنه بدل عن واحد، فمقتضى كونه بدلا عن واحد أن يكون واحدا، مقتضى بدليته وحدته ومقتضى وجوده في ذمم متعددة تحصصه، بمعنى أن يكون في كل ذمة من هذه الذمم الثلاث حصة من الضمان، والتحصص يعني التعدد فيتنافى مع الوحدة. إذن هناك منافاة بين أمرين، بين البدلية وبين الثبوت في ذمم متعددة، مقتضى البدلية الوحدة لأنه بدل عن واحد فلا بد أن يكون واحدا، ومقتضى ثبوته في ذمم متعددة هو شنو؟ التعدد، فيتنافى تعدده مع شنو؟ بدنيته التي تقتضي الوحدة. وهذا ما يراد الجواب عنه. فهنا ذكر الأعلام أجوبة متعددة. الجواب الأول ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره، وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي قدس سره، وأيضا بحسب الصياغة التي ذكرها السيد الإمام قدس سره لجوابه تتفق مع ما ذكره الشيخ الأعظم. وبيان ذلك، بيان الجواب، بأننا نلتزم كما ذكر الشيخ الأعظم وذكر السيد الخوئي وذكر السيد الإمام، نلتزم بأن الضمان في ذمم متعددة، نلتزم بذلك، يعني نلتزم بمصب الإشكال، وهو أن هذا البدل الواحد ثابت في ذمم متعددة، بمعنى أن جميع هذه الذمم اشتغلت بذلك البدل، نلتزم بذلك، وهذا لا إشكال فيه، وذلك ببيان أموره. الأمر الأول، ما ذكره السيد الإمام بأن هناك فرقا بين الوجود الذهني والوجود الاعتباري، فالوجود الذي يقتضي التحصص هو الوجود الذهني لا الوجود الاعتباري. مثلا ما هي واحدة تصورتها شنو؟ أذهان متعددة. لنفترض ماهية شيخ إبراهيم السني تصورتها أذهان متعددة. مقتضى وجود هذه الماهية في أذهان متعددة هو تعدد الحصص، بمعنى أن في كل ذهن حصة من صورة هذه الماهية. الوجود الذهني يقتضي التحصص، هذا صحيح، لكن الوجود الاعتباري لا يقتضي التحصص. مجرد أن نقول أن هذا البدل الواحد وهو قيمة السيارة التالفة في ذمم متعددة لا يعني أن في كل ذمة حصة من الضمان، لأن هذا وجود اعتباري فرضي وليس وجودا ذهنيا. ففرق بين الوجود الذهني والوجود الاعتباري، الوجود الذي يقتضي التحصص واقعا وحقيقة هو الوجود الذهني، وأما الوجود الاعتباري الفرضي فلا يقتضي التحصص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنه في المقام يوجد أصلا مانع من التحصص مع غض النظر عن الفرق بين الوجود الذهني والوجود الاعتباري، وهو أن البدل لوحظ على نحو صرف الوجود، وصرف الوجود لا يقبل التكرر والتثني، فإن بدل السيارة صرف وجود قيمتها لا قيم، فبما أن البدل لوحظ على نحو صرف الوجود إذن، وصرف الوجود لا يقبل التكرر، إذن هناك مانع ذاتي في المقام من شنو؟ من التكرر والتحصص، بأن يقال صرف وجود البدل لا يقبل أن يكون ضمانات واشتغالات متعددة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذن ما معنى وجود البدل في ذمم متعددة إذا كان البدل ملحوظا على نحو صرف الوجود، وصرف الوجود لا يقبل التكرر والتثني؟ يقولون معنى وجوده في ذمم متعددة على ما صور في الواجب الكفائي، يعني كما أن الحكم التكليفي إذا كان على نحو الوجوب الكفائي يتصور ثبوته في عهد متعددة، بأن نقول وجوب تجهيز الميت ثابت في عهد جميع المسلمين، كما أنه في الواجبات الكفائية يتصور للحكم التكليفي أن يكون له ثبوت في عهد متعددة، كذلك الحكم الوضعي يمكن أن يتصور له ثبوت في ذمم متعددة. فنقول قد اشتغلت ذمة كل يد وقعت على العين بعين ما اشتغلت به الذمة الأخرى، لا بحصة أخرى، ليس هناك تحصص، ليس هناك ضمانات، هو ضمان واحد، ما اشتغلت به اليد الأولى عين ما اشتغلت به اليد الثانية، وما اشتغلت به اليد الثانية عين ما اشتغلت به اليد الثالثة، فكل يد اشتغلت بنفس ما اشتغلت به اليد الأخرى، وليس شنو؟ وليس بحصة أخرى من الضمان، وليس بفرد آخر من الضمان، بل هو بعينه. غاية ما في الباب أنه لو أدى أحد هؤلاء الغرامة إلى المالك، فبما أن صرف الوجود لا يقبل التكرر، إذن يسقط الضمان عن البقية. بمجرد أن يؤدي أحدهم الغرامة عن المالك فليس للمالك شيء. ليش؟ لأن الغرامة لوحظت على نحو صرف الوجود. ولو أنهم غرموا دفعة واحدة، يعني كل واحد دفع مقدار الضمان، لكان الضمان في أحد ما دفع على سبيل البدل لا في الجميع. ولو أن واحدا منهم دفع أكثر من المقدار، لنفترض أن الضمان 20 وهو دفع 100، كان الضمان ثابتا في 20 على نحو الإشاعة. إذن بالنتيجة ما اشتغلت به الذمم شيء واحد وهو بدل التالف، فكل ذمة اشتغلت اشتغالا مستقلا عن الذمة الأخرى بعين ما اشتغلت به الذمة الأخرى، كما اشتغلت عهدة كل مكلف اشتغالا مستقلا بوجوب تجهيز الميت، اشتغلت ذمة كل يد اشتغالا مستقلا بشنو؟ ببدل التالف. لا أن هناك ضمانات متعددة ولا حصص متعددة. الأمر الرابع، مثلوا له بأمثلة. مثلا المثال الذي مثل به الشيخ الأعظم في كتاب البيع، والسيد الخوي أمضى هذا المثال، قال وقع بحث بين الخاصة والعامة في حقيقة عقد الضمان. ما هو عقد الضمان؟ كما لو جاء إنسان للدائن وقال الدين الذي لك أيها الدائن على الشيخ إبراهيم أنا أضمنه، فما هي حقيقة ضمان الدين؟ العامة يقولون حقيقة ضمان الدين ضم ذمة إلى ذمة، بمعنى أن ذمة المدين مشغولة بالدين وذمة الضامن أيضا مشغولة بالدين. والخاصة يقولون حقيقة الضمان نقل الدين من ذمة إلى ذمة، لا ضم ذمة إلى أخرى، يعني الدين أصلا فرغت منه ذمة المدين وانتقل إلى ذمة الضامن. يقول الشيخ الأعظم هناك ما ذكره العامة معقول ثبوتا، يعني ليس الإشكال في إشكال بعدم المعقولية، إنما إشكال إثباتي، وهو أن نقول حقيقة عقد الضمان حقيقة عقد الضمان لدى المرتكز العقلائي ترجع إلى نقل الدين من ذمة إلى ذمة، لا إلى ضم ذمة إلى ذمة. فالإشكال إشكال عقلائي، وإلا ضم ذمة إلى ذمة أمر معقول ثبوتا. فهذا الذي ذكره العامة في تحليل حقيقة عقد الضمان وأنه من باب ضم ذمة إلى ذمة هو الذي نقول به في المقام من ثبوت البدل على ذمم متعددة، وهو أنه من باب ضم ذمة إلى ذمة. المثال الآخر الذي طرحه السيد الإمام قدس سره قال المقام من قبيل عهد من قبيل عقد الكفالة. مثلا إذا تكفل ثلاثة أشخاص إحضار الدائن في وقته، قالوا لزيد: يا زيد أقرض مالك لعمرين ونحن نتكفل إحضار عمرين في الوقت المحدد لأداء الدين. فهنا ثلاثة أشخاص تكفلوا إحضار شخص معين في الوقت الفلاني. يقول هنا مع أن الإحضار صرف الوجود، وبما أن الإحضار على نحو صرف الوجود لا يقبل التعدد، وهو شنو مما يقوم بواحد منهم، مع ذلك تكفل به ثلاثة. فكما تصورنا في عقد الكفالة أن يكون الإحضار الملحوظ على نحو صرف الوجود ثابتا في عهدة ثلاثة، كذلك يمكن أن يتصور الضمان في المقام، يعني ضمان البدل الواحد ثابتا في ذمم متعددة. فهذا عين هذا المثال. المثال الثالث ونختم به شيخ إبراهيم، المثال الثالث ما طرحه سيدنا قدس سره، قال أن التعدد في المقام نظير اشتراط الضمان في العارية مع وجود عقد الضمان. من الواضح أن العارية لا ضمان فيها، فلو أن مالك الكتاب قال للمستعير للكتاب، لو أن مالك الكتاب قال للمستعير: هذه العارية مضمونة بضمانين، الضمان الأول هو الشرط، أعرتك هذا الكتاب واشترطت عليك ضمانه عند تلفه، فهنا ثبت الضمان على المستعير ببركة الشرط. وفي نفس الوقت المالك طالب المستعير بإحضار شنو؟ ضامن. قال: مضافا للضمان عليك ببركة الشرط أيضا هناك شنو؟ ضمان على ضامن آخر، أحضر لك من يضمنك. فجاء شخص آخر مع المستعير وقال: أعره الكتاب وأنا ضامن لقيمته عند تلفه. فهنا قد تحقق للعارية الواحدة ضمان في جنوه في ذمتين: ذمة المستعير ببركة الشرط وذمة الضامن ببركة عقد الضمان. يأتي الكلام في تحليل ما ذكره الأعلام قدس الله أسرارهم، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء شيخ إبراهيم.
أبو علي شيخ إبراهيم،
هذا من الميكروفون ما يشوف،
ما اسمع له أجي.
راح